قال المصنف رحمه الله: الثالث الجار والمجرور. الجار والمجرور نحو: ولما سقط في أيديهم. هذا القسم الثالث مما ينوب عن الفاعل الجار والمجرور. وقد ذكروا شروطا في الجار والمجرور حتى يكون نائبا عن الفاعل: ألا يكون حرف الجر للتعليل، واستثني من ذلك أيضا حروف القسم وحروف الاستثناء وغيرها. والشرط الثاني: ألا يلزم وجها واحدا في الاستعمال، مثل مذ، فإنها تكون خاصة بالزمان، ورب فإنها خاصة بالنكرة. فهذه لا تنوب عن الفاعل. مجرورهما، مجرور هذه الأشياء لا تنوب عن الفاعل. وأما المثال فقوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، فما إعراب هذه الجملة؟ ولما سقط في أيديهم هي كلمة تدل على الندم، تدل على الندم. تفضل. عند من؟ من؟ ولما عندك؟ ولما حرف وجود لوجود، الواو حسب ما قبلها، ولما حرف وجود لوجود، وبعضهم ذكر أنها ظرف زمان بمعنى الحين،
بمعنى الحين. طيب،
سقط فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح في حرف جر، وأيديهم اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. نعم، أيدي مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، والميم للجمع. طيب، والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. ذكر النحاة خلافا في إعراب الجار والمجرور الذي يأتي نائبا عن الفاعل. هل الجار والمجرور هو النائب عن الفاعل، أم أن النائب عن الفاعل هو المجرور، الاسم المجرور؟ في ذلك خلاف والأمر فيه واسع. ولو أتى بالإعراب في القول الأول يقول: والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل، والجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. وإذا أتى على الوجه الثاني أو على القول الثاني يقول: اسم مجرور بكذا بحرف الجر في محل ماذا؟ رفع نائب فاعل. هكذا. إذن عندنا قولان. أحمد، ما هو الذي يكون نائبا عن الفاعل؟ في الإعراب، هل نقول الجر والمجرور كلاهما أم المجرور فقط دون حرف الجر؟ في ذلك خلاف، والأمر فيه سعة، أي في الأمر فيه سعة. إذا قلت بأنه الجار والمجرور تقول مبني، والجار والمجرور مبني في محل رفع نائب فاعل، وإذا كان المجرور فقط تقول ماذا؟ تقول اسم مجرور، أي ذاك المجرور بكذا بحرف الجر في محل رفع نائب فاعل. طيب، الرابع المصدر، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا القسم الرابع مما ينوب عن الفاعل المصدر. والمصدر في تعريفه يقولون هو التصريف الثالث للفعل، ويعبر عن المفعول المطلق بالمصدر أيضا، يعبر عنه بالمصدر، المفعول المطلق يعبر عنه بالمصدر. وذكروا أن المصدر ينوب عن الفاعل بشرطين، الشرط الأول أن يكون متصرفا، متصرفا يعني ليس ملازما للنصب، ليس ملازما للنصب، مثل كلمة سبحان الله، معاذ الله ونحوها من الكلمات التي سمعت منصوبة ولا تأتي إلا على هذا الوجه، لا تأتي إلا على هذا الوجه، فهذه لا تنوب عن الفاعل. والشرط الثاني أن يكون مختصا، أي مفيدا فائدة ظاهرة، وهذه الفائدة تأتي على أوجه، الأول التحديد، التحديد أي بالعدد، كقولك ضرب ضربتان، والثاني الإضافة، كقولك ضرب ضرب العبد، والثالث أن يكون معرفا بأل، كقولهم سير السير، والرابع أن يكون له صفة ظاهرة كما في هذه الآية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وصف المصدر بصفة ظاهرة، إذا كان مختصا بهذه الأربعة، بواحد من هذه الأربعة الأوجه، فإنه ينوب عن الفاعل، وما سوى ذلك لا ينوب عن الفاعل. من يأتي بإعراب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة عندك؟ الفاء حسب ما قبلها، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، نفخ فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، في حرف جر والصور اسم مجرور علامة جره الكسرة، نفخة نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، واحدة صفة مرفوعة، طيب صفة مرفوعة، طيب قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. لا ينوب غير المفعول به مع وجوده. في هذه المسألة خلاف عند النحويين، فمنهم من يرى أنه يجب ويتعين أن يكون المفعول إذا وجد المفعول به فلا ينوب عن الفاعل شيء سواه، يقدم في ذلك. فإذا ذكرت المفاعيل أو هذه النيابات المفعول به والمصدر والظرف المكاني والزماني والجار والمجرور يقدم المفعول به وجوبا عند سيبويه وغيره، وجوبا عند سيبويه وغيره. مثال ذلك الذي يجمع هذه: ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره. إعادة للمثال بحيث تعرف أيما قدم وأيما أخر. ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره. فهنا من الذي قدم على هذه النيابات كلها؟ المفعول به هو الذي قدم وهو زيد. نعم. وهنا قال غالبا، هذا فيه إشارة إلى ما أجازه الكوفيون من نيابة غير المفعول به مع وجوده، وقد اختاره ابن مالك رحمه الله. إذن في قوله غالبا أشار بذلك إلى القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أنه يجوز أن يقدم غير المفعول به على المفعول به إذا كان موجودا. واستدلوا، وهذا القول هو الأظهر، لوجود أدلة، منها قراءة أبي جعفر في قوله تعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. يعني من هو النائب هنا؟ الجار والمجرور مع وجود المفعول به وهو قوما. بقي المفعول به على حاله منصوبا وناب عن الفاعل الجار والمجرور بما كانوا. طيب، ومن ذلك أيضا من الدلائل قول الشاعر أتيح لي من العدا نذيرا به وقيت الشر مستطيرا. أتيح لي من العدا نذيرا، أين المفعول به؟ المفعول به نذيرا. أين المفعول به يا رفعت؟ أين المفعول به؟ أتيح لي من العدا نذيرا. نذيرا هو المفعول به، وقدم الجار والمجرور في النيابة عن الفاعل مع وجود من؟ المفعول به، فهذا من الأدلة. وهناك أمثلة كثيرة ذكرها ابن هشام ليبين أن هذا قد كثر عن الشعراء المحتج بشعرهم أنه ينوب غير المفعول مع وجوده عن الفاعل، ينوب غير المفعول مع وجوده عن الفاعل. نعم. نعم يبقى منصوبا، يبقى منصوبا. نعم ما يتعرض، لأنه لا ينتقل إلى الرفع إلا إذا ناب عن الفاعل. نعم هذا. ثم قال المصنف رحمه الله، نعم في قوله أتيح لي، لي هو نائب الفاعل، لي هو نائب الفاعل، ومن العدا هذه يقولون جر مجرور في محل متعلق، في محل نصب حال، في محل نصب حال، كونهم حال كونهم من العدا. وأصل الكلام أتيح لي نذيرا من العدا. قال المصنف رحمه الله وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما، نحو أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما. المصنف يرى أن الفعل المتعدي لمفعولين أنه يجوز أن يجعل الأول هو النائب عن الفاعل، ويجوز أن يكون الثاني، أن يجعل الثاني هو النائب عن الفاعل، يعني بدون نظر إلى من يقدم، هل يقدم الأول أم الثاني في كونه نائبا عن الفاعل، من يقدم؟ الآن عندنا مفعولان، أيما يقدم، الأول أم الثاني؟ المصنف يقول واحد منهما، هذا أو ذاك. وهذا قول بعض النحويين. قول آخر أنه إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتها، ظن وأخواتها تعرف أنها تنصب مفعولين، إذا كان من ظن وأخواتها فإنه يتعين نيابة الأول ويبقى نيابة الأول دون الثاني، نيابة الأول دون الثاني، الثاني يبقى على مفعوليته والأول هو الذي ينوب. مثاله ظن زيد فاهما مثلا، ظن زيد فاهما، أصله ظننت زيدا فاهما، ظن زيد فاهما، أيما قدمنا؟ الأول، أي نعم، لأن الثاني يدل بالإخبار على الأول، لو قال ظن فاهم زيدا لكان في المعنى خللا. طيب ظن زيدا فاهم، ظن فاهم زيدا، هل يصح؟ لا يصح. إذن إذا كان الفعل المتعدي من أخوات، من ظن وأخواتها، فإنه يتعين الأول دون الثاني على الصحيح مع وجود خلاف في المسألة على الصحيح. طيب وإذا كان ممن يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى مفعولين وليس أصلهما مبتدأ وخبرا مثل ظن، مثل ماذا؟ أعطى وكسى. يمثل النحاة بأعطى وكسى لأنها تنبئ عما سواها من الأمثلة. طيب، هنا ما هو الأولى؟ الأولى أن يجعل الأول هو ماذا؟ هو النائب عن الفاعل، والثاني يظل منصوبا على المفعولية. ويجوز أن يكون الثاني هو النائب والأول هو المنصوب على المفعولية، إلا إذا خشي اللبس، إلا إذا خشي اللبس، أن يخشى الالتباس، مثل أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا. قالوا هنا يتعين فيه إذا بني للمفعول يكون من الأول أم الثاني، يكون الأول أم الثاني؟ الأول هو النائب حتى لا يحصل لبس، حتى لا يحصل لبس. إذا حصل اللبس، اللبس كيف؟ ما يعرف ما هو، من هو المأخوذ، هل هو زيد أو عمر؟ إذن قدم الأول واجعله النائب عن الفاعل وأخر الثاني. تقول أعطي زيد عمرا، ولا تقل وأنت تريد أن الذي أعطي هو من؟ زيد. لا تقل أعطي عمرو زيدا، من هو الذي أعطي الآن؟ عمرو، انعكس فيه لبس، أليس كذلك؟ إذن فيتعين أن يتقدم الأول على الثاني، متى؟ إذا كان هناك لبس، إذا كان هناك لبس، بحيث لا يعرف من الآخذ ومن المأخوذ. تفهمون هكذا أم تحتاجون إلى سبورة؟ مفهوم؟ مفهوم. الآن نلخص بصورة يسيرة وسريعة. الفعل يتعدى إلى مفعولين، إذا تعدى الفعل إلى مفعولين أن تغير صيغته أم لا؟ تغير صيغته إذا أردت نائب الفاعل. إذا غيرت صيغة الفعل المتعدي إلى مفعولين تبقى تفكر في من؟ في المفعولين، تفكر في المفعولين. أيما تقدم، أيما تجعله نائبا عن الفاعل، الأول أم الثاني؟ المصنف يقول أيما جعلت لا بأس، وهذا قول، جعلت هذا أو هذا. القول الآخر وهو أقرب أن فيه تفصيلا، إن كان من ظن وأخواتها، فعل ظن وأخواتها يتعدى إلى كم؟ إلى مفعولين. إن كان من ظن وأخواتها فهنا نقدم المفعول الأول نجعله نائبا عن الفاعل، والثاني يبقى على المفعولية. وإن كان هذا ظن وأخواتها محصورة، وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين وهو ليس من أخوات ظن، ليس من أخوات ظن، هكذا يعني مثل أعطى ومثل كسى، فهذا أيما تقدم يجوز لك هذا أو هذا، إلا إذا خيف اللبس بحيث لا يعرف من ذا من ذاك، فهنا يقدم الأول على الثاني كما مثلنا في المثال أعطيت زيدا عمرا. لو غير الفعل أعطي، أعطي أيما يقدم؟ الأول على الثاني. أعطي زيد عمرا، أي كان الآخذ من هو؟ زيد، والمأخوذ من هو؟ عمر. مفهوم هذا؟ إذن سهلت إن شاء الله. من يأتي بإعراب أعطي زيد درهما؟ أعطي زيد درهما. طيب عندك محمد، أعطي فعل ماضي مغير الصيغة. لا، أعطي من هو؟ أعطي مبني على الفتح. طيب وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه، ودرهما مفعول به منصوب علامة نصبه، الفتحة الظاهرة على آخر. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. هذا الباب من أبواب المرفوعات، وقد جمع المصنف بينهما لما بينهما من التلازم، إذا وجد المبتدأ وجد الخبر. ولم يذكر الفاعل ونائب الفاعل على وجه الجمع لعدم التلازم بينهما، وأخر المصنف ذكر المبتدأ والخبر عن الفاعل ونائب الفاعل لأن عامل المبتدأ معنوي وعامل الفاعل ونائب الفاعل لفظي، وما كان العامل فيه لفظيا فهو أقوى مما يكون فيه العامل معنويا. وهذه التسمية بالمبتدأ والخبر هي عند جماهير النحاة، فجمهور النحاة يسمون هذا الباب بباب المبتدأ والخبر، وبعض النحاة كسيبويه في كتابه يسميه بالمبني والمبنى عليه، وأما عند غير النحاة كأصحاب البلاغة كعلماء البلاغة يسمون المبتدأ والخبر بالمسند والمسند إليه. قال: المبتدأ، يذكر الآن تعريف المبتدأ، والتعريف هو الذي يعرف به حقيقة الشيء، ولا بد أن يبدأ به في كل باب، حتى يفهم ذلك الباب. والمبتدأ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. فالتعريف اللغوي، المبتدأ هو ما يبتدأ به، وسمي مبتدأ لأنه يكون في صدر الجملة، كقول القائل زيد قائم. وأما التعريف الاصطلاحي فقد ذكره المصنف في هذا المقام، قال هو الاسم. الاسم سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح، سواء كان صريحا أو مؤولا بالصريح. الصريح مثل قولك زيد قائم، والمؤول بالصريح كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وبقوله الاسم أخرج الفعل والحرف والجملة، أخرج الفعل والحرف والجملة. وقوله المرفوع، الاسم المرفوع، المرفوع أي لفظا أو تقديرا أو محلا، لفظا أو تقديرا أو محلا. وأخرج بقوله المرفوع المنصوب والمجرور بغير حرف زائد، المجرور بغير حرف زائد أو شبيه بالزائد، لأن حروف الجر على ثلاثة أقسام. القسم الأول حروف جر أصلية، وهي التي لها معنى، يكون لها معنى ويكون لها متعلق. والثاني حروف جر زائدة، وهي التي لا معنى ولا متعلق لها، يقال يعني زائد لا متعلق لها. والقسم الثالث حروف جر شبيهة بالزائد، مثل رب، يكون لها معنى وليس لها متعلق. فقوله بالمرفوع، المرفوع أخرج المنصوب فلا يكون المبتدأ منصوبا، وأخرج أيضا المجرور فلا يكون مجرورا بحرف غير زائد، أما بحرف الجر الزائد فيأتي، كقولك بحسبك درهم، بحسبك درهم، الباء حرف جر زائد، وحسب مبتدأ مجرور لفظا بحرف الجر الزائد، مرفوع محلا. إذن المرفوع أي لفظا أو تقديرا أو محلا، رفعه محلا قد علمناه، كحال كقولك بحسبك درهم، ولفظا كقولك زيد قائم، وتقديرا كقولك الفتى قائم. ثم قال العاري عن العوامل اللفظية، العاري بمعنى الخالي، أو المجرد. الخالي عن العوامل اللفظية والعوامل هي التي تعمل في الكلمات رفعا ونصبا وجرا، وهي على قسمين: عوامل لفظية وعوامل معنوية. فالعوامل اللفظية هي التي بلفظها ترفع أو تنصب إلى آخره، مثل الفاعل له عامل لفظي وهو الفعل، ونائب الفاعل له عامل لفظي هو الفعل، وكان وأخواتها عامل لفظي هو الفعل الناقص، أقصد اسمها وخبرها الذي هو أصله مبتدأ وخبر. هذه عوامل لفظية، وهناك عوامل معنوية مثل الابتداء، هذا شيء معنوي ليس بشيء لفظي مدرك لفظا. من هو الذي عمل في المبتدأ الرفع؟ ما هو؟ الابتداء، وهو شيء معنوي وليس بلفظي. كذلك أيضا من هو الذي فعل الرفع، جعل الفعل المضارع مرفوعا؟ ما هو العامل؟ يقوم، كلمة يقوم، العامل هل هو لفظي أم معنوي؟ معنوي. ما هو؟ التجرد عن الناصب والجازم، وهذا شيء معنوي، يعني لا يوجد لا ناصب ولا جازم، فلما كان كذلك صار عامله معنويا. إذن العوامل منها ما هو لفظي، عوامل لفظية هي التي تسبب تعمل الرفع في الاسم، مثل ما ذكرنا. إيش؟ مثل ماذا العوامل اللفظية؟ مثل الفعل للفاعل، الفعل لنائب الفاعل، المبتدأ والخبر، أو نعم الذي أصلهما المبتدأ والخبر بكان، وهكذا. أما المبتدأ فلا يكون مبتدأ إلا إذا عاري تجرد خلا من ماذا؟ من العوامل اللفظية، ويبقى حينئذ العامل المعنوي. هذا بالنسبة للمبتدأ، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: وهو قسمان، ظاهر ومضمر، وهو أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر. ذكر هذين القسمين للمبتدأ وهو أي المبتدأ قسمان. هذه التقاسيم غالبها يكون دليله الاستقراء، أن النحاة يستقرئون ويجمعون ما ورد في الباب من أنواع ويجعلون تلك الأنواع هي أنواع لذلك الباب. قال: وهو قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر خلاف المضمر، فإذا قلت زيد قائم فزيد مبتدأ وهو اسم ظاهر، وهذا الظاهر الاسم الظاهر الذي يأتي مبتدأ، يأتي مبتدأ قد يكون اسما مفردا أو جمعا تكسير أو مؤنث أو مذكر. طيب، وقد يكون مثنى وقد يكون من الأسماء الخمسة أو الستة. نعم. وبالنسبة لإعرابه قد يرفع، تكون علامة رفع هو مرفوع، علامة الرفع تكون الضمة أو الألف أو الواو، تكون علامة رفعه الضمة وهي الأصل أو الواو أو الألف. ومضمر، المراد بالمضمر هنا الضمير أو المضمر المنفصل، لأن المضمر على قسمين متصل ومنفصل، والمراد به هنا هو المنفصل، إذ لا يأتي الضمير المتصل مبتدأ لأنه مخالف لوضعه، مخالف لوضعه. أما الضمير المنفصل فإنه يبتدأ به في الكلام. ثم ذكر قوله وهو أنا وأخواته، أنا وأخواته التي هي 12 ضميرا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. أنا للمتكلم سواء كان مذكرا أو مؤنثا، ونحن للجمع أو للمعظم نفسه سواء أكان ذلك الجمع مذكرا أو مؤنثا. وكذا أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب بأنواعه، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب بأنواعه، مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا كان أو مثنى أو جمعا. طيب، فمثلا تقول أنا قائم، أنا قائم، كيف يكون إعراب الضمير المنفصل؟ إذا ورد الضمير المنفصل فكيف يكون إعرابه يا بكرة؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، والذي بعده هو الخبر. وهو أنا وأخواته التي تقدمت في فصل المضمر، في فصل المضمر. قال والظاهر قسمان، الظاهر قسمان، أما المضمر فلم يذكر سوى قسم واحد وهو المنفصل. أما الظاهر فقسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. القسم الأول المبتدأ الذي له خبر، هذا هو الأشهر والأكثر في كلام العرب، هذا هو الأشهر والأكثر في كلام العرب، أن يكون المبتدأ له خبره، والمبتدأ هو العامل اللفظي لهذا الخبر. لو قيل لك ما العامل للخبر تقول المبتدأ، هذا المبتدأ هو الذي عمل الرفع في الخبر، الذي عمل الرفع في الخبر. والقسم الثاني مبتدأ له مرفوع، له مرفوع، وقد ذكرنا أن هذا المرفوع يشير إلى أن المبتدأ يأتي إما اسم فاعل أو اسم مفعول. إذا ورد المبتدأ اسم فاعل أو اسم مفعول فإنه يأتي بعده المرفوع، المرفوع الذي يسد مسد الخبر. وقد عرفنا كيف يأتي اسم الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي، وكيف يأتي اسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثي. من الثلاثي اسم الفاعل كيف؟ على وزن ماذا؟ فاعل. والمفعول اسم المفعول على وزن مفعول. هذا من الثلاثي. طيب من الثلاثي فيكون إعرابه يكون إعرابه بالنسبة لهذا المرفوع يعني إما أن تقول فاعل مرفوع لم ترفع وهو سد مسد الخبر أو تقول نائب فاعل سد مسد الخبر. وقد ذكروا لهذا المرفوع أو لهذا المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر ذكروا له شرطا أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا ولا يأتي سوى ذلك لا يأتي سوى هذا. وهناك أمثلة للاسم الظاهر وأمثلة للضمير المنفصل. فمثلا قولك أقائم أقائم زيد هذا ماذا تقول عنه؟ أقائم زيد تقول فاعل زيد فاعل مرفوع سد مسد الخبر وعلامة رفعه الضمة. وأما الضمير المنفصل فكقول الله عز وجل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم في كلام أو في شأن والد إبراهيم أراغب أنت كلمة أراغب أنت أين المرفوع الذي سد مسد الخبر؟ أنت الضمير المنفصل كيف يكون في إعرابه؟ كيف تقول في إعرابه؟ عندك ضمير منفصل مبني على الفتح أنت. طيب في محل رفع لحظة في محل رفع أراغب أنت الهمزة للاستفهام راغب مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أنت فاعل هكذا مباشرة ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع أي فاعل وهو مرفوع سد مسد الخبر سد مسد الخبر. طيب ومعنى قوله سد مسد الخبر أي استغنى به عن ذكر الخبر هذا هو المعنى وليس معناه أن الخبر حذف فسد هذا مسده وقام مقامه. انتبه استغنى بذكر هذا المرفوع عن ذكر من؟ الخبر استغنى به وليس معنى أن الخبر كان موجودا فحذف ثم جيء بهذا المرفوع مكانه. مفهوم هذا؟ يعني ما هو معنى قولهم سد مسد الخبر؟ ما معنى قول النحاة مرفوع سد مسد الخبر؟ استغني بذكره عن ذكر الخبر وليس معناه أن الخبر حذف فقام المرفوع مقامه أو سد مسده. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا بارك الله فيكم.